بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله تعالى، ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر، وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم. وكذلك خرق المشركون، أي ائتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم. ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال: سبحانه وتعالى عما يصفون. فإنه تعالى الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص وآفة وعيب. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق، بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي كيف يكون لله الولد وهو الله، وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له، أي لا زوجة له، وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه. والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله تعالى خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال: وهو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى: وهو الخلاق العليم. ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر، الله ربكم، أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العبادة، وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو على كل شيء وكيل، أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله تعالى ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا وعيبا. ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه من المزيلات والمغيرات، وأنه تعالى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزعمهم. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. وأنه تعالى حافظ المؤمنين وعصمهم عما يزيل
عندي، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمان عما يزيل إيمانهم ودينهم. لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. وهو يدرك الأبصار، أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال وهو اللطيف الخبير، الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى أنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها. فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها، وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، فإنما عماه مضرته عليه. وما أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله، التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم لا يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم
كلمة يحمون صحيح حمية لدينه تعصب له
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية.
نعم سيدنا. إذا كان عندنا اسم إشارة وبعده اسم بالألف واللام فيأخذ الإيه؟ يأخذ نفس إعراب اسم الإشارة، كمثل ما هنا مجرور بفي، فيقولون الاسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدل أو عطف بيان وفي هذه الآية.
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم جزاكم الله خير. قال: وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أي وأقسم، نعم، أي وأقسم المشركون، نعم، وأقسم المشركون المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، المكذبون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بالله جهد أيمانهم، أي قسما اجتهدوا فيه وأكدوه، لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها. وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعا، فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة، أو التي لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. فطلبهم بعد ذلك للآيات نعم فطلبوهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم، فإن الله تعالى جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من الأمر شيء. فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه. وقد حصل ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن. ولهذا قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله تعالى وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله تعالى من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصل منهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ما حصل منهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله تعالى، ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أن يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة. نعم، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك وليرضوه، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك وليرضوه بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أن يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات،
عبارات ردية.
نعم أحسن الله إليكم سيدي، ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي عفوا سيدنا إذا يتبين فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أي قل يا أيها الرسول: أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوى ما قيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك، ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الإخبارات، فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، لا مبدل لكلماته، حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحوالهم، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام، فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه. والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي. فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم.
دي عندك شيخ شريف مرسومة بخط القرآن
في قوله: هو أعلم بما من ضل. لا سيدنا، هنا كتبه: وهو أعلم بمن يضل عن سبيله.
فليست من القرآن، يعني أقصد مش كاتبها برسم المصحف.
لا لا يا سيدنا، هي في رسم
المصحف
المصحف أعلم.
كأنها كاتبها برسم المصحف وكاتبها بخط عريض مثل بقية الآيات يعني،
عذرا سيدنا،
وهي
انا رجعت
فيها زيادة الباء.
في قوله تعالى: هو اعلم من يضل عن سبيله، صحيح سيدنا؟
اه نعم.
نعم، عذرا سيدنا، رجعت ليه؟
وفي
لا
التفسير ايه؟
مضبوطه مضبوطه، طبعة ابن الجوزي اللي معي مضبوطه برسم المصحف.
مكتوبة صحيحة؟
نعم، برسم
ولا
المصحف.
بمن يضل؟
لا، هو أعلم من يضل عن سبيله.
نعم.
ربما أنا أخطأت فيها في القراءة، عفوا سيدنا.
لا هي عندي كده في الطبعة اللي معايا، واو خارج القوس ثم
صحيح.
فتح قوس المصحف وكتب هو أعلم بمن يضل عن سبيله، زاد باء يعني،
نعم، هنا
وكتبها
مضبوطة.
بأقواس المصحف يعني. تمام.
أحسن الله عليكم سيدنا.
آمين.
قال رحمه الله: ودلت هذه الآية على أنه لا يستبد أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون.
الأقلون
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. نعم. قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدون حلها ولا يفعلون كما يفعل أهل الجاهلية.
ويعتقدوا فليأكلوا
نعم
ويعتقدوا
أحسن الله إليكم سيدنا، عفوا، ويعتقدوا حلها ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله تعالى أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله تعالى، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة. فليحذر العبد من امتثال هؤلاء وعلامتهم كما وصفهم الله تعالى لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان، ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله تعالى لا يحب المعتدين، بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن المصنف رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال رحمه الله تعالى: المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب، ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يقوم به كثير منها ولا يحس بها ولا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون إثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال رحمه الله تعالى: ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله، كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا العموم الناس بالنصوص من هذا العموم الناس بالنصوص بالنصوص الأخرى
الأخر. نعم.
بالنصوص الأخرى الدالة على رفع الحرج عنه. ويدخل في هذه الآية: ما مات بغير زكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت عليكم الميتة. ولعلها سبب نزول الآية لقوله: وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاناة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك الميتة، وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة، ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكسوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون يقول تعالى أومن كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات فكان قيل فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساويين فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون ومنهم التابعون المرؤوسون والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال ولهذا قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم ليمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بهذه السبل الموصلة إلى ذلك ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداوي الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدور الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم والعاقبة المستقيم وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا فقالوا لن نؤمن حتى نرى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من نبوة ورسالة وفي اعتراض منهم على الله وعزب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله وتحذر على فضل الله وإحسانه فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها ومتصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى لأنه إن كان تعالى رحيما واسع الجود لكثير الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله ثم توعد المسلمين فقال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله أي إهانة وذل كما تكبروا على الحق أذلهم الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أي بسبب مكرهم لا ظلما منه تعالى. قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشراح صدره للإسلام، إن من انشرح صدره للإسلام أي تسعى وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين، فاطمأن بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوام الطريق وأن علامة من يريد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير. فإن
وهذا
من
ميزان لا يعول،
نعم أحسن الله،
لا
وهذا
يجور
ميزان
يعني.
أحسن الله يا شيخ، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله اليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى. قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. لهذا قال: لهم دار السلام عند ربهم. وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون، من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا أي جميع الثقلين من الإنس والجن من ضل منهم ومن أضل غيره فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم من المعاصي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وكنتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجأ إليه تلجؤون ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع فلا تسأل حينئذ عما يحل به من نكال والخزي والوبال ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا وأما أولياء من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض أي تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له بعض شهواته فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي قد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد قد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر والأمر أمرك والحكم حكمك وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترفق ولكن في غير أوانه ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فيه فقال النار مثواكم خالدين فيها ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه ختم الآية بقوله إن ربك حكيم عليم فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك كذلك
وعقد
نعم وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالما مثله يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزاهله في الخير وينفره عنه وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيعة أثرها البليغ خطرها والذنب ذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى وما ربك بظلام للعبيد ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله لا، وحقوق العباد على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف. ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس، وبين خطأهم فاعترفوا بذلك فقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك. فأقروا بذلك واعترفوا، فقالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها ونعيمها، فاطمأنوا بها ورضوا، وألهتهم عن الآخرة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فقامت عليهم حجة الله، وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم، فقال لهم حاكما عليهم بالعذاب الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، صنعوا كصنيعكم، واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم، إنهم كانوا خاسرين. أي الأولون من هؤلاء والآخرون، وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين. ولكنهم وإن اشتركوا في الخسران فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما، ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم. لا يجعل القريب الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس. كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده والمصطفين من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. اللهم، وما ربك بغافل عما يعملون، فيجازي كلا بحسب عمله وبما يعلمه من مقصده. وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدا لمصالحهم، وإلا هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. إن يشأ يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلما اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها، والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب، والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب. فلله همة تعلقت بتلك الكرامات، وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات، وما أبخس حظ من رضي بالدون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون. ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار، فإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين لله فارين من عقابه، فإن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. قل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على سلكهم. يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، إني عامل على أمر الله ومتبع لمراضي الله، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أنا أو أنتم. وهذا من الإنصاف في موضع عظيم، حيث بين الأعمال وعامليها، وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصير ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عقبى الدار، وأن كل معرض عما جاء به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشر. ولهذا قال: إنه لا يفلح الظالمون. فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قوله تعالى: وجعلوا
نعم،
لله
نقف هنا.
نعم شيخ
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.